نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله دراستنا من سفر صموئيل الأول من الكتاب المقدس. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة وصل القس تشاك إلى نقطة أدرك فيها شاول أن مسحة الرب رفعت عنه، وأنه ظل رغم ذلك يتشبث بقوة بعرش المملكة الذي لم يعد من نصيبه. وفي حلقة اليوم من برنامجنا نرى شاول يقع حرفيا في يد داود، حيث سنحت لداود فرصة أن ينتقم ويرد إلى شاول كل ما فعله به. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 24 من سفر صموئيل الأول، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ تأملاتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين من الأصحاح 24 من سفر صموئيل الأول، حيث نقرأ في الأعداد من الأول إلى 13: ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين أخبروه قائلين: هو ذا داود في برية عين جدي. فأخذ شاول 3000 رجل منتخبين من جميع إسرائيل، وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول، وجاء إلى صير الغنم التي في الطريق، وكان هناك كهف، فدخل شاول لكي يغطي رجليه، وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغابن الكهف. فقال رجال داود له: هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب: ها أنا ذا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك. فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا، وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول، فقال لرجاله: حاش لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب فأمد يدي إليه، لأنه مسيح الرب هو. فوبخ داود رجاله بالكلام، ولم يدعهم يقومون على شاول. وأما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه. ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف ونادى وراء شاول قائلا: يا سيد الملك. ولما التفت شاول إلى ورائه خر داود على وجهه إلى الأرض وسجد. وقال داود لشاول: لماذا تسمع كلام الناس القائلين: هو ذا داود يطلب أذيتك؟ هو ذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم ليدي في الكهف، وقيل لي أن أقتلك، ولكنني أشفقت عليك وقلت: لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو. فانظر يا أبي، انظر أيضا طرف جبتك بيدي، فمن قطع طرف جبتك وعدم قتل إياك اعلم وانظر أنه ليس في يدي شر ولا جرم، ولم أخطئ إليك، وأنت تصيد نفسي لتأخذها. يقضي الرب بيني وبينك وينتقم لي الرب منك، ولكن يدي لا تكون عليك، كما يقول مثل القدماء: من الأشرار يخرج شر، ولكن يدي لا تكون عليك. هذا مستمعي الكرام مثل مثير للاهتمام، ويقول: من الأشرار يخرج شر، وهو كأن نقول إن الإنسان خاطئ لأنه يخطئ. ولكن لننتبه هنا إلى أن الحقيقة هي أن الإنسان يخطئ لأنه خاطئ. هل لاحظتم الفرق؟ يخطئ لأنه خاطئ في الأصل، وليس هو خاطئ لأنه ارتكب خطية ما. والفرق هنا مستمعي مهم جدا. نقول مثلا إن السارق سرق منزلا، فلو لم يكن في الأصل سارقا لما استطاع أن يسرق المنزل مهما كانت الأحوال. فسرقة المنزل لا تعطي الإنسان لقب سارق، بل كل ما في الأمر أن سرقة المنزل أثبتت أن هذا الإنسان سارق من ذاته، وينطبق الأمر ذاته على الخطية، فارتكاب الخطية لا يجعل من الإنسان خاطئا، بل يثبت ببساطة أن طبيعة الإنسان خاطئة في الأصل. إذن نحن خطاة بطبيعتنا، وإذا أنكرنا الطبيعة الخاطئة للبشر فكأننا ندعو الله كاذبا. والخطية أعزائي هي ثمرة طبيعتنا الخاطئة، وهي ناتجة عنها وليست هي ما يجعلنا خطاه. وفيما يتعلق بالمؤمنين بالمسيح يسوع، فإننا نقول إنهم نالوا التبرير. وبتطبيق الفكرة السابقة على هذا المبدأ، فنقول إن البر الذي نمارسه الآن ليس هو ما يجعلنا أبرارا، بل نحن نمارس هذا البر لأننا صرنا أبرارا في المسيح بعمل الله القدوس في حياتنا. إذا علينا الانتباه أعزائي إلى هذه النقطة أيضا، أننا لا ننال البر بممارسة البر، بل العكس هو الصحيح. إذن الشر الذي يخرج من الأشرار هو أمر أصيل فيهم، وهو فقط يثبت طبيعتهم الشريرة. هذا إذن مثل قديم مثير للاهتمام، وهو صحيح في الواقع، ويتماشى تماما مع العقيدة القويمة للكتاب المقدس. ننتقل الآن إلى الأعداد من 14 إلى 20 من الأصحاح 24، ويتابع فيها داود كلامه مع شاول، وجاء فيها: وراء من خرج ملك إسرائيل؟ وراء من أنت مطارد؟ وراء كلب ميت؟ وراء برغوث واحد؟ فيكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك، ويرى ويحاكم محاكمتي، وينقذني من يدك. فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام إلى شاول، قال شاول: أهذا صوتك يا ابن داود؟ ورفع شاول صوته وبكى، ثم قال لداود: أنت أبر مني، لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شرا، وقد أظهرت اليوم أنك عملت بي خيرا، لأن الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني. فإذا وجد رجل عدوه فهل يطلقه في طريق خير؟ فالرب يجازيك خيرا عما فعلته لي اليوم هذا. والآن فإني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة إسرائيل. لقد كان شاول مستمعيا يعرف من البداية أن داود هو الملك بدلا منه، لكنه أصر على مطاردته. لقد علم مشيئة الله الحي، لكنه أصر على مقاومتها. وفي هذا السياق يا أحبائي، يقول الكتاب المقدس في سفر إشعياء الأصحاح 45 والعدد 9: ويل لمن يخاصم جابله. كثيرا ما يحاول الناس أن يحاربوا ما يعلمون أنه مشيئة الله القدير، وهذا محزن جدا. وكما رأينا في 20 من الأصحاح 24، فإن هذا ينطبق تماما على شاول الذي اعترف أخيرا قائلا: والآن فإني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة إسرائيل. نقرأ الآن أعزائي المستمعين 22 من الأصحاح 24، ثم ننتقل أيضا إلى الأصحاح 25 لنقرأ منه 2 والثاني، حيث جاء فيها بداية على لسان شاول وهو يقول لداود: فاحلف لي الآن بالرب إنك لا تقطع نسلي من بعدي، ولا تبيد اسمي من بيت أبيه. فحلف داود لشاول. ثم ذهب شاول إلى بيته، وأما داود ورجاله فصعدوا إلى الحصن، ومات صموئيل. فاجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامة، وقام داود ونزل إلى برية فاران. وكان رجل في معون وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا وله 3000 من الغنم 1000 من المعز، وكان يجز غنمه في الكرمل. يقع جبل الكرمل مستمعي الكرام ضمن سلسلة جبال واقعة من الشرق إلى الغرب، وتبدأ من مدينة حيفا الساحلية وصولا إلى المنطقة الشرقية. وفي منطقة الكرمل كان خدام رجل اسمه نابال يجزون صوف أغنامه. ونواصل ما جرى في هذه القصة في الأعداد من 13 من الأصحاح 25، ونقرأ فيها: اسم الرجل نابال واسم امرأته أبي جايل. وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا ورديء الأعمال وهو كالبي. فسمع داود في البرية أن نابال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان: صعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نابال واسألوا باسمي عن سلامته، وقولوا هكذا: حييت وأنت سالم، وبيتك سالم، وكل مالك سالم، والآن قد سمعت أن عندك جزازين. حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. اسأل غلمانك فيخبروك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك، لأننا قد جئنا في يوم طيب. فأعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. فجاء الغلمان وكلموا نابال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفوا. فأجاب نابال عبيد داود وقال: من هو داود؟ ومن هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده. أآخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وجاءوا وأخبروه حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجاله: ليتقلد كل واحد منكم سيفه. فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود أيضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل، ومكث 200 مع الأمتعة. فأخبر أبي جايل امرأة نابال غلام من الغلمان قائلا: هو ذا داود أرسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا، فثار عليهم، والرجال محسنون إلينا جدا، فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحقل. كانوا سورا لنا ليلا ونهارا كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم. والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. وكما قرأنا أعزائي المستمعين، أتى أحد الغلمان إلى أبي جايل زوجة نابال وأخبرها كيف أن نابال رد غلمان داود، مع أن داود كان لطيفا معهم عندما كانوا يلتقون رعاته في الحقول. كما قال الغلام إن غلمان داود كانوا يحمونهم ولم يأخذوا منهم شيئا. وأكد الغلام أيضا لزوجة سيده أنه ليس هناك أحد يستطيع أن يقنع نابال أن يغير رأيه. وعندما سمعت أبي جايل ما جرى قررت أن تتحرك نحو داود قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه. فنقرأ في الأعداد من 18 إلى 25 من الأصحاح 25، وجاء فيها: فبادرت أبي جايل وأخذت 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمس كيلات من الفريك ومئتي عنقود من الزبيب ومئتي قرص من التين ووضعتها على الحمير، وقالت لغلمانها: اعبروا قدامي، ها أنا ذا جائية وراءكم، ولم تخبر رجلها نابال. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل إذا بداود ورجاله منحدرون لاستقبالها فصادفتهم. وقال داود: إنما باطلا حفظت كل مال هذا في البرية، فلم يفقد من كل ما له شيء، فكافأني شرا بدل خير. هكذا يصنع الله لأعداء داود، وهكذا يزيد: إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. ولما رأت أبي جايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نابال، لأن كاسمه هكذا هو، نابال اسمه والحماقة عنده، وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم. كما سمعنا أعزائي، يعني اسم نابال الأحمق. فقالت أبيجايل لداود: إن عليه ألا يؤاخذ زوجها نابال، فهو أحمق فعلا وله من اسمه نصيب. ونتابع كلام أبيجايل أيضا في الأعداد من 26 إلى 29 ونقرأ: والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. والآن فليكن كنابال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي، والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي، واصفح عن ذنب أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك. وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. وأما نفس أعدائك فليرمي بها كما من وسط كفة المقلاع. إذن أحباء المستمعين، كانت أبيجايل هنا تستعطف داود، وهي امرأة جميلة ولديها عقل راجح. وقد قالت لداود: إن عليه ألا ينتقم لنفسه، لأن الله العلي سيحفظه وينتقم من أعدائه. ونقرأ في الأعداد من 30 إلى 33 من الأصحاح 25 بقية كلام أبي جايل ورد داود على كلامها، حيث جاء في هذه الأعداد: ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي، أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. فقال داود لأبي جايل: مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أرى يا أحبائي في هذا عظمة داود. هناك رجال يرون أنه يجب عدم الثقة بنصائح النساء، وهؤلاء لا يريدون أن يصغوا إلى النصيحة، لا سيما عندما تأتي من امرأة. أما في هذا الموقف فإننا نرى عظمة داود، حيث إنه سبح الرب وامتدح أبي جايل على نصيحتها المباركة، كما شكر أبي جايل لأنها أتت وأوقفته قبل أن ينتقم لنفسه ويسفك دما في الأرض. لقد وجد داود أن نصيحتها قيمة وحكيمة، إذا احترم النصيحة وأخذ بها، كما أنه أعجب بأبيجايل وحكمتها والصفات الرائعة التي فيها. فقد كانت بالفعل يا أصدقائي امرأة مميزة. ونواصل أحداث قصتنا في الأعداد من 34 إلى 37 من الأصحاح 25، والتي جاء فيها: ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني عن أذيتك. إنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقي لنبال إلى ضوء الصباح بائل بحائط. فأخذ داود من يدها ما أتت به إليه وقال لها: صعدي بسلام إلى بيتك. انظري، قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. فجاءت أبيجايل إلى نبال وإذا وليمة عنده في بيته كوليمة ملك. وكان نبال قد طاب قلبه وكان سكران جدا، فلم تخبره بشيء صغير أو كبير إلى ضوء الصباح. وفي الصباح عند خروج الخمر من نبال أخبرته امرأته بهذا الكلام، فمات قلبه داخله وصار كحجر. معنى هذا مستمعية أن نبال انزعج وغضب جدا بسبب ما قالته أبيجايل، وربما أصيب قلبه فجأة بما يشبه جلطة بسبب الكلام الذي سمعه من امرأته. وبعد ذلك بأيام مات نبال، حيث نقرأ في الأعداد من 38 إلى 43 من الأصحاح 25 الأعداد التالية: وبعد نحو 10 أيام ضرب الرب نبال فمات. فلما سمع داود أن نبال قد مات قال: مبارك الرب الذي انتقم نقمة تعييري من يد نبال وأمسك عبده عن الشر ورد الرب شر نبال على رأسه. وأرسل داود وتكلم مع أبيجايل ليتخذها له امرأة. فجاء عبيد داود إلى أبيجايل إلى الكرمل وكلموها قائلين: إن داود قد أرسلنا إليك لكي نتخذك له امرأة. فقامت وسجدت على وجهها إلى الأرض وقالت: هو ذا أمتك جارية لغسل أرجل عبيد سيدي. ثم بادرت وقامت أبيجايل وركبت الحمار مع 5 فتيات لها ذاهبات وراءها، وسارت وراء رسل داود وصارت له امرأة. ثم أخذ داود أخي نوعم من يزرعيل فكانتا له كلتاهما امرأتين. وهنا مستمعي الكرام بدأ مسلسل تعدد الزوجات في حياة داود، وانتقل هذا الأمر لاحقا إلى حياة ابنه سليمان والذي تزوج عددا هائلا من النساء. هذا تصرف يعد أحمق تماما.
لقد برزت من جديد شخصية داود وقلبه في هذا الموقف الذي قرر فيه أن يصغي إلى كلمات أبيجايل. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يشرح القس تشاك لنا كيف عفى داود عن الملك شاول مرة أخرى، وسوف نعرف السبب من وراء عفوه عنه.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تتمتع كل يوم بالحكمة والسلام وطول الأناة، ونصلي أيضا أن يضيء الرب الإله بوجهه على حياتك لتتغير وتصير مشابها لصورة رب المجد يسوع المسيح. وليبارك الله المحب عمل يدك وأهل بيتك، ولتحفظك يده من كل شر. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
مفارقنيش أبدا أبدا، إحسانك لا مفارقنيش، وأنا لسه في رحم الأم رحمة شالتني وما سابتنيش. مفارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ما فارقنيش، من وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش. مرة تعبت مرة تسند مرة تشدد وانا وياك، والمرات التانية ما بعد ارجع والقاك. ما تسيبنيش ما فارقنيش أبداً أبداً، إحسانك لا مفارقنيش. حايد سكي وضيء وانه مهارب من بطالب وجعك وصرخ ما تسبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك متاخد مسد وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك لا ما فارقنيش حنانك سيدي شبني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.